بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة 14، حكم ذبائح أهل الخلاف. وقع البحث في حكم الحيوان المأخوذ من العامة، فهل هو محكوم بالتذكية أم لا، خصوصا وأن المخالفين أو بعضهم لا أقل لا يعتبرون شرائط التذكية التي يعتبرها الإمامية كاستقبال القبلة والتسمية وإسلام الذابح، ولذلك يستحلون ذبائح أهل الكتاب، كما لا يشترطون أيضا أن يكون الكلب الصيود معلما، كما يعتبرون أيضا ذكاة الميتة بمجرد الدباغة، فحتى الميتة عندهم قابلة للتذكية بدباغتها. إذن فهل ذبائح أهل الخلاف محكومة بالتذكية أم لا، مع أنهم يختلفون معنا في شرائط التذكية، لا يعتبرون الإسلام في الذابح ولا استقبال القبلة ولا التسمية، وإذا كان الصيد من قبل الكلب فلا يشترط أن يكون هذا الكلب معلما. فهنا قولان: القول الأول وهو المعروف لدى الإمامية من الحكم بحلية ذبائح أهل الخلاف بشرط عدم النصب، أما إذا كانوا نواصب فلا تحل ذبائحهم كالغلاة أيضا والمجسمة أيضا. نعم. ولذا قال المحقق الحلي في الرسائل العشر: ذبائح المسلمين كلهم أو كلهم، ذبائح المسلمين كلهم حلال وإن اختلفوا في الآراء، يعني حتى لو شرع التذكية يختلفون فيها، عدا الخوارج يعني النواصب والغلاة والمجسمة بالحقيقة فإنهم خارجون عن الإسلام وإن انتحلوا، يعني ادعوا أنهم مسلمون.
واحد النواصب عن الخوارج خوارج فيها يخرجوا على أمير المؤمنين وكذا، فقط يعني خروج على أمير المؤمنين وعلى معاوية، ويسمونهم في الشعب
في
الإسلام
يوم
هذا
النواصب. النواصب أوسع من الخوارج، الخوارج قسم من النواصب. وقال السيد الخوئي: لا فرق في الإسلام الذي يكون تصرفه لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمر على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغيرها، ومن لا يعتبرها. فهذا كلام السيد الخوئي صريح بأن ذبائح للخلاف محكومة بالتذكية، لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمر على التذكية بين المؤمن والمخالف. وأما السيد السيستاني فكذلك أيضا لا يرى فرقا بين إمامي والمخالف. غاية الأمر يقيد الحكم بالتذكية بقيد، وهو احتمال التذكية، يعني أن يحتمل أن المخالف، يكفي الاحتمال، راعى شرائط التذكية التي يعتبرها الإمام، يكفي الاحتمال. صحيح أنه لا يرى وجوب التسمية، لكن نحتمل أنه سمى. لا يعتبرون، لا يعتبرون شرط، عندهم مستحب ليس لازما. نعم. ولذلك قال السيد السيستاني: لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمر على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهرة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون الذبح مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك، ومن لا يعتبرها بشرط. هذا قيد من السيد السيستاني، ما ذكر السيد الخوي. إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا، أما إذا أقطع أن هذا المخالف 100% لم يراع الشروط فلا تجوز ذبيحته ولو كان مسلما. وكيف كان؟ المهم، ما هي الأدلة على أن ذبائح أهل الخلاف محكومة بالتذكية؟ فهنا نذكر يا موالين الأعزاء أدلة خمسة. الدليل الأول: السيرة المتشرعية، حيث جرت سيرة المتشرعة على الحكم بتذكية الحيوان المأخوذ من المخالفين من أيام المعصومين عليهم السلام، ولقد كان المخالفة موجودين في أسواق المسلمين بشكل جلي واضح، ويبيعون اللحوم والجلود. نعم. وكان الإمامية يتعاملون مع ذبائح أهل الخلاف معاملة المذكى، فكان زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج وأبو بصير وابن أبي عمير وصفوان وإلى آخره يتعاملون مع ذبائح المخالفين أنها مذكى، مع علمهم بأن المخالفين يختلفون معنا في شرائط التذكية، فلا بد أن يكون هؤلاء النخبة من أصحاب المعصومين عليهم السلام قد أخذوا ذلك من الشارع يدا بيد. ويلاحظ على هذا الدليل ما ذكرناه سابقا من أن السيرة المتشرعية محتملة المدركية، حيث هناك أدلة أخرى دلت أو يستدل بها على حلية ذبائح أهل الخلاف، فلعلها هي منشأ عمل السيرة، لعل زرارة وابن أبي عمير وإلى آخره اعتمدوا على هذه الأدلة، فنحن والأدلة، ولم يأخذوا ذلك من الشارع يدا بيد، لعل راجع هذا إلى الأدلة.
السيرة
نعم، لا فارق بين السيرة والإجماع، هذه التي تسمعها إجماع محتمل المدركية نطبقه على السيرة المتشرعية بلا فارق. وهذا ذكره السيد الصادق، أن السيرة التي تكون حجة لا يوجد لها مدرك واصل، هذا حتى مر عليكم في الحلقات. الدليل الثاني: اختلال النظام، بمعنى
لو لم يحكم الشارع المقدس بالتذكية على الحيوان المأخوذ من المخالفين للزم من ذلك اختلال النظام، إذ لا يتسنى للمسلمين بالتالي عموماً أو لأقل الإمامية بالخصوص الانتفاع من ذبائح المخالفين، فلا ينتفعون بالجلود ولا باللحوم إذا أخذت من يد المخالف، فيختل نظام الحياة، واختلال النظام يحكم العقل بأنه قبيح، وكل ما حكم به العقل حكم به النقل والشر، فبما أن العقل يحكم بقبح اختلال النظام فالشرع أيضا يحكم بهذا القبح، وبالتالي لا بد وأن الشارع يجيز الانتفاع بذبائح أهل الخلاف لأن لا يلزم اختلال النظام.
الكبرى يسأل بهذا الصورة
ويلاحظ عليه أنت عظيم والعظماء قليل، ويلاحظ عليه أنه لا يلزم اختلال النظام، يعني الناقش في الصغرى، إذ يمكن الانتفاع من ذبائح الإمامية فلا يحتل النظام أو حتى المخالفين مع إحراز التذكية بالشرائط المعتبرة عندنا، فلا يختل النظام كما يمكن انتفاع الإمام بغير الحيوان ولا تتعطل حياته، يأكل النباتات فيكون نباتيا وليس بالضرورة أن ينتفع من لحم الحيوان كمن يعيش في الغرب والشرق بحيث لا يجد حيوانا مذكى أو محرز التذكية، بلاد كافرة نباتات ولا تتعطل حياته ونظام حياته، يعيش ويصلي ويصوم ويشتري ويبيع وينام.
لا أحس ذلك يناقش الأخير،
لا مشكلة
نباتية من نباتية ذي تنظر لها على كل ثاب لأنها كل مجموعة، هذا هو الكلام، يعني كل المجموع ما تبع سند على النباتات ويترك مثلا المعموم، هذا هو الكلام.
الكلام إن في اختلال نظام، بيختل نظام هالبشر المجموع، بيختل نظامهم، كيف يختل نظامهم؟ ما يختل. إذا اختل النظام لا مشكلة، لكن نقول إنه مو مسلم إنه يختل النظام، لا نسلم. وعلى فرض الاختلال، فإن أقصى ذلك هو جواز الانتفاع. يعني لو سلمنا جدلا بأن النظام سيختل فعلا، فلا يوجد من يبيع هذه اللحوم والشحوم والجلود إلا المخالف الذي يختلف معنا في شرائط تذكية، فمع ذلك سنحكم بحلية اللحم لئلا يختل النظام، لكن هذا لا يدل على التذكية، أقصى ما يفيد جواز الانتفاع حتى لو كان ميتا كما ينتفع بالميتة عند الأرض ضرار، ولكن كلامنا وكلامنا في ماذا؟ في الحكم بالتذكية، فنقول دليل اختلال النظام أولا لا نسلم بالصغر أنه يختل النظام، ثم لو سلمنا بأنه سيختل النظام مع ذلك نقول أقصى ما يفيده اختلال النظام الذي هو قبيح وما قبحه العقل قبحه الشرع أن الشرع سيحكم بحلية الانتفاع من هذه الحيوانات
وليس لازمه
التذكية، وبحثنا عن التذكية وليس عن جواز الانتفاع. الدليل الثالث نفي العسر والحرج، نفي العسر والحرج، حيث يدعى بأنه لو لم يحكم الشارع بتذكية الحيوان المأخوذ من المخالف للزم من ذلك العسر والحرج، والعسر والحرج منفي بقاعدة نفي العسر والحرج المستفادة من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فبما أن عدم الانتفاع يلزم منه العسر والحرج فهو منفي بما أن عدم الحكم بالتذكية لما يؤخذ من المخالفين يلزم منه العسر والحرج فهذا مرفوع بقاعدة نفي العسر والحرج فيثبت التذكية. ويلاحظ عليه ما تقدم في سابقه تماما من أولا لا يلزم العسر والحرج كما لا يلزم اختلال النظام. ولو سلمنا بلزوم العسر والحرج أحسنت فأقصى ما يثبت بدليل نفي العسر والحرج جواز الانتفاع وحليته لا أنه يثبت الحكم بالتذكية. هذا ناهيك عن أن قاعدة نفي العسر والحرج كما قلنا سابقا نافية وليست مثبتة، يعني الأحكام الوجودية الحرجية هي التي ترتفع لا أن الأحكام العدمية تثبت في القاعدة. الدليل الرابع الروايات، ونشير هنا لأهمها. الرواية الأولى صحيحة الفضلاء، سألوا أبا جعفر، هؤلاء الفضلاء سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. وهذه الرواية مطلقة تدل على جواز الانتفاع مما في سوق المسلمين سواء أخذ من يد إمامي أو من يد خالف، ومن دون فرق بين أن يكون المخالف راعى شرائط التذكية أم يراعيها. وهذه الرواية تامة الدلالة لا غبار عليها. الرواية الثانية، معتبرة سليمان بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، يعني مذكى أم غير ما يدري، أيصلي فيها؟ قال نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، الدين يسر مو عسر تتشدد. وهذه الرواية تدل بإطلاقها على جواز الانتفاع من الحيوان المأخوذ من السوق بلا فرق بين أن يكون أخذ من يد إمامي أو من يد خالف. الرجل يشتري السوق، الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري، ما يدري ذكية أم غير ذكية، يصلي فيها؟ قال نعم، ولم يفصل الإمام بين أن تكون مأخوذة من إمامي أو من مخالف، المخالف يراعي شراط التذكية أم لا. والرواية تامة الدلالة أيضا. الرواية الثالثة،
هل يقال
نعم
السؤال عندما سأل كان منقص في ذهن أنه الإمام، حتى الإمام جواب عنه الإمام، ليش حشيت؟ لأنه لم يقل هنا المسلم في خلاف السابقة ذكر المسلم سوق المسلمين، إلا ما هنا لا.
هذا الذي قد يقال لا معنى له، لماذا؟ لأن المخالفين في السوق الإسلامي هم أكثر من الإمامية أصلا
في ذاك الزمن،
فبالعكس يعني المغروس في الذهن أن الأسواق غالبها من المخالفين، والإمام ما استفصل ولم يفصل. الرواية الثالثة عن إسماعيل بن عيسى سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف، يعني غير إمامي، بعد واضح، إذا كان البائع مسلما غير إمامي غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. فهذه الرواية واردة في الشراء من المخالفين، مسلم غير عارف، ودلت بمفهوم الشرط، بمفهوم الشرط إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك اسألوا، بمفهومه إذا لم تروا المشركين فلا تسألوا. إذا لم تروا المشركين يعني إمامية، يعني مخالفين، المهم ليسوا مشركين، يعني مسلمين بكل مذاهب الإسلام، فليس عليكم السؤال. وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عن، هذه جملة تأكيدية، يعني إذا كان المخالفون يصلون فلا حاجة للسؤال، هذه تأكيد على الحكم بالتذكية في الصلاة، لأن المسلم لا يصلي في الميتة. حتى المخالف، المخالف طبعا مذهب عندهم، بعضهم يعتبر دباغة الميتة تذكية، هي ميتة لكن يقول يكفي الدباغة لحول الحكم عليها بالتذكية. المهم الإمام قال إذا رأيتم يصلون فلا تسألوا، يكفي كلام الإمام. هذه المشكلة هذه الرواية يمكن أن يقال أيضا تامة الدلالة، لكنها ضعيفة سندا، كما أشرنا سابقا أن هذه الرواية ضعيفة السند وفيها اضطراب في المتن، لكن تكفينا الروايتان السابقتان. الرواية الرابعة عن أبي الجارود، هذه رواية الرواية الثانية الثالثة، هذه يعني ذي ضعيفة بأربعة رواة ذكرناهم سابقا، نعيد ذكرناهم في دروس سابقة متكررة، ذكرنا أسماء منهم، هذا الراوي إسماعيل بن عيسى هذا ضعيف السائر، لا مجهول الحال، وغير ثلاثة أيضا من الرواة. الرواية الرابعة عن أبي الجارود، كل هذه الروايات بحثناها سابقا سندا بشكل مفصل. الرواية الرابعة عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لا أعترض السوق فأشتري بها اللحم والسم والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. وهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الانتفاع بذبائح أهل الخلاف، بل لعل موردها أهل الخلاف، لأنها قالت والله ما أظن كلهم يسمون. من هم الذين لا يسمون؟ ليس الإمامية، إنما المخالفون، وبقرينة قول هذه البربر وهذه السودان، وهؤلاء هم المخالفون. فإذا الرواية دلت على الحكم بالتذكية لذبائح أهل الخلاف، لكنها أيضا ضعيفة سندا كما أشرنا سابقا ولا أقل بأبي الجارود، أبو الجارود. نعم. الدليل الخامس، وأسألك الدعاء، وأسألك الدعاء لو كان لبان، لو كان لبان، بمعنى لو أن الشارع المقدس يحكم بعدم جواز الانتفاع بذبائح أهل الخلاف لبان ذلك في النصوص. لا أقل رواية واحدة تقول لا يجوز الانتفاع بذبائح المخالفين، والحال أنك لا تجد من ذلك عينا ولا أثرا ولا في رواية واحدة، مع أن المسألة عامة الابتلاء. نعم، وردت بعض الروايات في خصوص دباغة الميتة بأن المخالفين يعتبرون دباغة الميتة تذكية لها كما سيأتينا هذا، لكن المهم أن الشارع ولكن المهم بعد ذلك، هذا المهم إن شاء الله يأتينا. والمقصود بهذا المهم أنه هل يد المخالف أمارة أو سوق المخالفين أمارة على التذكية أو أصل أو ماذا، لكن أيا كان نقول أن ذبائح أهل الخلاف على القول الأول محكومة بالتذكية، وسيأتينا القول الثاني الذي يقول ليست محكومة بالتذكية والأدلة عليه، والحمد لله رب العالمين.